بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فحديثا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما الذي يجب على المكلف اعتقاده، وما الذي يجب عليه علمه، وما هو العلم المرغب فيه، وما هو اليقين، وكيف يحصل، وما العلم بالله؟
هذا سؤال ضخم، هذا سؤال عظيم. ما الذي يجب على المكلف اعتقاده، وما الذي يجب عليه علمه، وما هو العلم المرغب فيه، وما هو اليقين، كيف يحصل، وما العلم بالله؟ نعم.
أجاب: الحمد لله رب العالمين. أما قوله ما الذي يجب على المكلف اعتقاده، فهذا فيه إجمال وتفصيل. أما الإجمال فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله، وأن يقر بجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيمان وملائكته وكتبه، من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وما أمر به الرسول ونهى عنه، بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به، فلابد من تصديقه فيما أخبر والانقياد له فيما أمر. نعم. وأما التفصيل،
وهذا معنى محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. نعم.
وأما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول أخبر به وأمر به.
الجملة الإمام بالأركان الستة، في الجملة أن الشريعة هذه لا تكون إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الواجب على العبد أن يتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم. ثم تفصيل ذلك كثير. نعم.
قال: فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول أخبر به وأمر به. وأما ما أخبر به الرسول ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك، فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا، وهو داخل في إقراره بالمجمل العام.
نعم. يعني الخبر الخاص ما وصلني، فأنا في بعموم أنا يجب علي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا ما اتبعت النبي في هذا الأمر لعدم وصوله إلي، فما وصل عندي وثبت عندي وجب الامتثال به، وأما ما لم يبلغه ولم يمكنه العلم بذلك فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا. يبقى لابد من البلاغ، لابد من العلم. نعم.
ثم إن قال خلاف ذلك متأولا كان مخطئا يغفر له خطأه.
إذا وصل الحديث وتأوله تأويلا وكان مخطئا فيه لكنه من أهل العلم الذين لهم التأويل، فإنه أيضا يغفر له. إذا تأوله تأولا معينا ظن أن المراد به كذا فظهر خلاف ذلك فإنه مغفور له. وعلى هذا أدلة كثيرة. ابن عباس رضي الله عنهما ظن في قول صلى الله عليه وسلم إنما الربا النسيئة الحصر، فالربا لا يكون إلا نسيئة، ما في ربا فاضل. ثم رجع رضي الله عنه في آخر حياته فأفتى بربا الفاضل. عدي بن حاتم نظر إلى الآية: كلوا واشربوا حتى يتبدل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فتأولها على الخيط المعروف الأبيض والخيط الأسود وليس كذا. فالتأول يغفر للإنسان معه إن كان صادرا من مؤهل ولم يدفعه إلى هذا التأول هوى، وكان للتأول هذا حظ من النظر. ما تأتي تقول إن الله يأمرك أن تذبح بقرة عن عائشة وتقول أنا متأول، هي علاقة عائشة بالبقرة؟ لكن التأول اللي له وجه، له وجه. اثنين، صدر من مؤهل. ثلاثة، ما دفع إلى ذلك هوى، يعني سبق اعتقادي النص فأحمل النص على ما يوافق هوايا وأقول أنا متأول، أنا متأول. نعم.
قال: ثم إن قال خلاف ذلك متأولا كان مخطئا يغفر له خطأه إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان.
نعم.
ولهذا يجب على العلماء
قيد هذا إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان. يقول لك المشايخ متأولة في الثورات وكذا، يعني تأول يا شيخ قصة الحسين وقصة الزبير عندهم تأويل. تأويل كيف؟ هذا فرط وتعدى. ليه؟ لأن هذا القصص وتلك الوقائع حصلت وعلم بها العلماء وسلف الأمة وصدر هذه الأمة، علموا بها ولا ما علموا؟ علموا، ومع ذلك وضعوا ماذا؟ إجماعات. خذ الإجماعات هذه، اقرأ الإجماعات هذه موجودة، هذه الإجماعات مع علمي موجودة هذه الوقائع. لا، يبقى هو متعلقا بالحادثة بالواقع ويترك الإجماعات. يبقى هذا فرط وتعدى ولا لا؟ لا يأتي واحد يقول بقى بعد ذلك هؤلاء المشايخ قد تأولوا. لا، التأول كما قلنا بشرط، بشرط. فشيخ الإسلام هنا يقول إذا لم يحصل تفريط ولا عدوان. نعم.
ولهذا يجب على العلماء من الاعتقاد،
يجيب لك ولك الجماعة السلفيين دول اللي بقولك نسمع ونطيع للحاكم ولو كان كافرا، تقول لهذا متأول. أي المتأول فيه؟ يجي لك إجماع النووي وأما قتلهم والخروج عليهم حرام إجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، ده محمول على إذا كان الظلم ظلما خاصا يبقى يحرم الخروج، أما ده الظلم عام الأمة يبقى يجب الخروج. من الأول هذا التأويل؟ من الذي سبقك وأنت تعلم مراد النووي في هذا؟ ولهذا أنت نفسك استعملت هذا الإجماع في عهد الرئيس الذي تحب، في عهد مرسي ظهرت هذه الإجماعات، حتى قال بعضهم على الشاشة هذا كتاب مسلم، هذا صحيح النووي هو يقول وأما قتلهم والخروج عليهم. طب النووي صحيح مسلم ولد الآن؟ قال أنا وقد عصيت قبل. نعم.
ولهذا يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على أحد العامة، ويجب على من نشأ بدار علم وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل. وأما ما علم ثبوته بمجرد القياس العقلي دون الرسالة فهذا لا يعاقب إن لم يعتقده. وأما قول طائفة من أهل الكلام إن الصفات الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار بها ويكفر تاركها بخلاف ما ثبت بالسمع فإنهم،
نعم، الذين يقولون بدلالة العقل في إثبات الصفات، فيقولون الصفات العقلية هذه قطعية يجب الإقرار بها ويكفر تاركها، لأن دلالة العقل عندهم دلالة قطعية، أما ما ثبت بالسمع فدلالته ظنية. نعم.
فإنهم تارة ينفونه وطارة يتأولونه أو يفوضون معناه وطارة يثبتونه، لكن يجعلون الإيمان والكفر متعلقا بالصفات العقلية.
نعم.
هذا لا أصل له عن سلف الأمة وأئمتها.
طبعا، لأن مدار الصفات على النقل. نعم.
إذ الإيمان والكفر هما من الأحكام التي ثبتت بالرسالة وبالأدلة الشرعية، يميز بين المؤمن والكافر لا بمجرد الأدلة العقلية.
الله أكبر. شوف تقعيد سهل. أنتم تقولون المخالف الأدلة العقلية كافر، والأدلة السمعية أدلة ظنية فلا يكفر. قال شيخ الإسلام هذا طبعا كلام مردود، إذ الإيمان والكفر من أحكام الشرعية اللي بتثبت بالرسالة وبالأدلة الشرعية يفرق بين الكافر والمؤمن لا بمجرد الأدلة العقلية. فنفرق بين الناس باعتبار الأدلة الشرعية، باعتبار الأدلة الرسالية. ولهذا يسمي العلماء هذا بالحجة الرسالية. ما معنى حجة رسالية؟ يعني حجة ثابتة بالنصوص الشرعية بما جاء في الرسالة، هذا معنى حجة رسالية، ما هو بحجة عقلية، حجة رسالية. نعم.
وأما قوله ما الذي يجب عليه علمه فهذا أيضا يتنوع، فإنه يجب على كل مكلف أن يعلم ما أمر الله به، فيعلم ما أمر بالإيمان به وما أمر بعلمه، بحيث لو كان له ما تجب فيه الزكاة لوجب عليه تعلم علم الزكاة، ولو كان له ما يحج به لوجب عليه تعلم علم الحج، وكذلك أمثال ذلك.
نعم. ما الذي يجب عليك تعلمه؟ تبدأ بفروض الأعيان، تبدأ بما يلزمك في العقيدة، بما يلزمك في العبادة، بما يلزمك في المعاملة، واحد الآن عنده أموال يبقى يجب عليه تعلم الزكاة حتى يعرف زكاة ماله. واحد عنده حبوب وثمار أرض يزرعها يجب عليه يتعلم ما يتعلق بأحكام المزارعة. واحد فتح محل ذهب لبيع الذهب والفضة يبقى ينبغي أن يتعلم هنا ما يلزمه في البيع والشراء. واحد هيتزوج ويبني بعروسه ينبغي أن يتعلم ما يجب عليه، ما الحق الذي له وما الحق الذي عليه وهكذا. نعم.
ويجب على عموم الأمة علم جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يضيع من العلم الذي بلغه النبي أمته شيء.
يبقى فيه وجوب عام وفي وجوب على الأعيان. وجوب عام على الأمة ينبغي أن تتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمة بمجموعها ينبغي أن تحيط بعلم السنة بمجموعه، يجب أن يكون في الأمة علم السنة. أما الواحد من الناس فيجب عليه وجوبا ما يلزمه من إقامة دين، وما عدا ذلك قد يكون فرضا كفائيا وقد يكون مستحب. نعم.
وهو ما دل عليه الكتاب والسنة، لكن القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فرض على الكفاية إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين.
نعم. فمثلا علم أصول الفقه، علم المصطلح، علم اللغة كذا، هذه كلها فروض على الكفاية، فروض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. نعم.
وأما العلم المرغب فيه جملة فهو العلم الذي علمه النبي أمته.
هذا السؤال الثاني، ما الذي يجب عليه علمه؟ يبقى يجب عليه علم ما يلزمه، ما يلزم لإقامة عقيدته، إقامة عبادته، إقامة معاملته. عدا ذلك بين الفرض الكفائي وبين المستحب.
نعم. السؤال الثالث،
قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى ما الذي يجب علمه؟ هذا سؤال. طيب الثالث، ما هو العلم المرغب فيه؟ نعم.
فهو العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لكن يرغب كل شخص في العلم الذي هو إليه أحوج وهو له أنفع، وهذا يتنوع. فرغبة عموم الناس في معرفة الواجبات والمستحبات من الأعمال والوعد والوعيد أنفع لهم، وكل شخص منهم يرغب في كل ما يحتاج إليه من ذلك. ومن وقعت في قلبه شبهة فقد تكون رغبته في عمل ينافيها أنفع من غير ذلك. وأما اليقين فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، وهو معنى ما يقولون ماء يقن إذا استقر عن الحركة. وضد اليقين الريب، وهو نوع من الحركة والاضطراب، يقال رابني يريبني. ومنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد. ثم اليقين ينتظم منه أمران: علم القلب وعلم القلب وعمل القلب. فإن العبد قد يعلم علما جازما بأمر، ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم، كعلم العبد أن الله رب كل شيء ومليكه ولا خالق غيره، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه، وقد لا يصحبه العمل بذلك، إما لغفلة القلب عن هذا العلم، والغفلة هي ضد العلم التام، وإن لم يكن ضدا لأصل العلم، وإما للخواطر التي تسنح في القلب من الالتفات إلى الأسباب، وإما لغير ذلك. وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلوا الله اليقين والعافية، فما أعطي أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله. وأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا بخلاف غيرهم، فإن الابتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه. قال تعالى:
هذه قاعدة فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا بخلاف غيرهم، فإن الابتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه. نعم.
قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ألا ترى إلى قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
على حسب يقين القلب يكون العمل، على حسب اليقين. قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال: ما ظنك باثنين الله وثالثهما؟ شوف إلى أي حد وصل اليقين. وفي الصحيح أن الرجل أخذ سيفا فاستيقظ النبي وهو قائم على رأسه، رجل قائم على رأسه بسيفه، فقال: ما يمنعك مني الآن يا محمد؟ من يمنعك مني الآن؟ قال: الله. فوقع السيف فأخذه النبي وقال: من يمنعك مني الآن؟ فهذا يقين. صلى الله عليه وسلم لم يهتز، صلى الله عليه وسلم لم يهتز، والرجل قائم على رأسه بالسيف. فعلى قدر اليقين يكون العمل، ولهذا يقينك بالمنهج هذا على قدر يكون على قدر عملك وردة فعلك. فالإنسان، فمن الناس من إذا أودي في هذا المنهج أدنى إذا ترك الجمل وما حمل كما يقال، ومن الناس من يثبت على ذلك ولو قرض جسمه بالمقاريض فعلى حسب. ولهذا اليقين، اليقين هذا ركن في الإمامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. يبقى بأمرين: صبر ويقين. قالوا: بالصبر عن الشهوات، فالصبر يدفع الشهوات، وباليقين هو الذي يدفع الشبهات، تنال الإمامة. فمتى يكون الإنسان إماما؟ متى يعطى الإمامة؟ بالصبر واليقين. نعم.
فهذه حال هؤلاء.
وأن الناس يقول آمنا بالله، فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إلى قولي: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء: أحدها تدبر القرآن، والثاني تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه حق، والثالث العمل بموجب العلم. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. والضمير عائد على القرآن كما قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وأما قول طائفة من المتفلسفة ومن تبعهم من المتكلمة والمتصوفة أن الضمير عائد إلى الله وأن المراد ذكر طريق من عرفه بالاستدلال بالعقل، فتفسير الآية بذلك خطأ من وجوه كثيرة، وهو مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. فبين سبحانه أنه يرى، أنه يري الآيات المشهودة ليبين صدق الآيات المسموعة، مع أن شهادته بالآيات المسموعة كافية، لأنه سبحانه لم يدل عباده بالقرآن بمجرد الخبر كما يظنه طوائف من أهل الكلام، يظنون أن دلالة القرآن إنما هو بطريق الخبر، والخبر موقوف على العلم بصدق المخبر الذي هو الرسول، والعلم بصدقه موقوف على إثبات الصانع، والعلم بما يجب ويجوز ويمتنع عليه، والعلم بجواز بعثة الرسل، والعلم بالآيات الدالة على صدقهم. ويسمون هذه الأصول العقليات لأن السمع عندهم موقوف عليها، وهذا غلط عظيم، وهو من أعظم ضلال طوائف من أهل الكلام والبدع. فإن الله سبحانه بين في كتابه كل ما يحتاج إليه في أصول الدين، قرر فيه التوحيد والنبوة والمعاد بالبراهين التي لا ينتهي إلى تحقيق نظر، خلاف المتكلمين من المسلمين والفلاسفة وأتباعهم، واحتج فيه بالأمثال الصمدية التي هي المقاييس العقلية المفيدة لليقين، وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع. وأما الآيات المشهودة فإنما يشهد وما يعلم بالتواتر من عقوبات مكذب الرسل ومن عصاهم ومن نصر الرسل وأتباعهم على الوجه الذي وقع، وما علم من إكرام الله تعالى لأهل طاعته وجعل العاقبة له وانتقامه من أهل معصيته وجعل الدائرة عليهم فيه عبرة تبين أمره ونهيه ووعده ووعيده وغير ذلك مما يوافق القرآن. لهذا قال تعالى: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، إلى قوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهذا بين
الآيات المشهودة وهذه الوقائع المعلومة ليتبين صدق الآيات المسموعة، فإذا الإنسان يزداد يقينه بهذه الآيات المرئية والمحسوسة. نعم.
فهذا بين الاعتبار في أصول الدين، وإن كان قد تناول الاعتبار في فروعه. كذلك قوله: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، إلى قوله: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأما العمل فإن العمل بموجب العلم يثبته ويقرره، ومخالفته تضعفه بل قد تذهبه. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى:
يبقى واحد تدبر الآيات الكونية فلا تسوق إلى تصديق الآيات السمعية، وإن كانت الآيات السمعية عندنا ثبوتها كاف، لكن هذا يعني يزداد يقين الإنسان إذا طالع الأمور المشاهدة. الأمر الثاني العمل بهذه الآيات، فإن العمل يثبت العلم ويقرره، نعم، ومخالفته تضعفه بل قد تذهب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. نعم.
وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وأما العلم فيراد به في الأصل نوعان: أحدهما العلم به نفسه وبما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحسنى، وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة، فإنه لا بد أن يعلم أن الله يثيب على طاعته ويعاقب على معصيته كما شهد به القرآن والعيان. وهذا معنى قول أبي حبان التيمي أحد أتباع التابعين: العلماء ثلاثة: عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله وبأمر الله. فالعالم بالله الذي يخشى الله، والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام. وقال رجل للشعبي: أيها العالم؟ فقال: إنما العالم من يخشى الله. وقال
عالم بالله لكن ليس عالما بأمر الله، يعني عالم بالله يعني يخشى الله لكن ليس عالما بأمر الله بالحلال والحرام، وعالم بأمر الله يعني عالم بالحلال والحرام لكن ليس عالما بالله يعني ما يخشى الله، وعالم بالله وبأمر الله، وهذا هو العالم المحمود. عالم بالله فيخشى الله، وعالم بأمر الله فيعلم بالحلال والحرام ويطبق ذلك. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. والنوع الثاني يراد بالعلم بالله العلم بالأحكام الشرعية كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترخص في شيء فبلغه أن أقواما تنزهوا عنه فقال ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها، والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له. وفي رواية والله إني لا أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده، فجعل العلم به هو العلم بحدوده. وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفة أمير المؤمنين
لا تظن أنكم ستكونون أخشى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي قوم يتنزهون يتورعون عن أشياء فعله رسول الله ويظنون أن هذا من الدين. كيف هذا؟ يعني أنت أعبد من رسول الله، يعني أنت أخشى من رسول الله، يعني أنت أخوف من رسول الله، يفعل النبي الشيء وأنت تتورع عنه؟ نعم.
وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال إن كان الله في صدري لعظيما وإن كنت بذات الله لعليما، أراد بذلك أحكام الله. فإن لفظ الذات في لغتهم لم يكن كلفظ الذات في اصطلاح المتأخرين، بل يراد به ما يضاف إلى الله كما قال خبيب رضي الله عنه وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ومنه الحديث لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلها في ذات الله. ومنه قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقوله وهو عليم بذات الصدور ونحو ذلك. فإن ذات تأنيث ذو
هذا معنى وإن كنت بذات الله لعليم، أراد بذلك أحكام الله. لأن الذات لم تكن هي الذات المعروفة عندنا الآن أو في اصطلاح المتأخرين، بل يراد بها ما يضاف إلى الله. نعم.
فإن ذات تأنيث ذو وهو يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف بالأجناس. فإذا كان الموصوف مذكرا قيل ذو كذا، وإن كان مؤنثا قيل ذات كذا، كما يقال ذات سوار. فإن قيل أصيب فلان في ذات الله فالمعنى في جهته ووجهته، أي فيما أمر به وأحبه ولأجله. ثم إن الصفات لما كانت مضافة إلى النفس فيقال في النفس أيضا إنها ذات علم وقدرة وكلام ونحو ذلك، حذفوا الإضافة وعرفوها فقالوا الذات الموصوفة أي النفس الموصوفة. فإذا قال هؤلاء المؤكدون الذات فإنهم يعنون به النفس الحقيقية التي لها وصف ولها صفات. والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف كقول الصحابي في قل هو الله أحد أحبها لأنها صفة الرحمن، وتارة يراد به المعاني التي دل عليها الكلام كالعلم والقدرة. والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذه وتقول إنما الصفات مجرد العبارة التي يعبر بها عن الموصوف. والكلابية ومن اتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة والموصوف فيجعلون الوصف هو القول والصفة المعنى القائم بالموصوف. وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر في الأصل كالوعد والعدة والوزن والزنا، وأنه يراد به تارة هذا
صفة وصف كل هذا ما يقوم بالذات. نعم.
وأنه يراد به طارة هذا وطارة هذا. ولما كان أولئك الجهمية ينفون أن يكون الله وصف قائم به علم أو قدرة أو إرادة أو كلام وقد أثبتها المسلمون، صاروا يقولون هؤلاء أثبتوا صفات زائدة على الذات. وقد صار طائفة من مناظريهم الصفاتية يوافقونهم على هذا الإطلاق ويقولون الصفات زائدة على الذات التي وصفوا لها صفات ووصف، فيشعرون الناس أن هناك ذاتا متميزة عن الصفات وأن لها صفات متميزة عن الذات، ويشنع نفاة الصفات بشناعات ليس هذا موضعها وقد بينا فسادها في غير هذا الموضع. والتحقيق أن الذات الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلا ولا يمكن
ما في ذات بلا صفات. نعم أبدا.
ولا يمكن وجود ذات خالية عن الصفات.
فالدعوة له صفات، ولهذا لما عطلت الجهمية الصفات عن الله اقتضى أو لزم أن يكون الله عدما. لما تؤمن بوجود ذات عارية عن الصفات هذا مستحيل في العقل. نعم.
فدعوى المدعي وجود حي عليم قدير بصير بلا حياة ولا علم ولا قدرة كدعوى قدرة وعلم وحياة لا يكون الموصوف بها حيا عليما قديرا، بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه قديم أو محدث عري عن جميع الصفات ممتنع في صريح العقل. ولكن الجهمية المعتزلة وغيرهم لما أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات صار مناظرهم يقول أنا أثبت الصفات زائدة على ما أثبتوه من الذات، أي لا أقتصر على مجرد إثبات ذات بلا صفات، ولم يعني بذلك أنه في الخارج ذات ثابتة بنفسها ولا مع ذلك صفات هي زائدة على هذه الذات متميزة عن الذات.
نعم، فما في ذات مستقلة بدون صفات ولا في صفات مستقلة بدون ذات. ولهذا كان من الناس من يقول الصفات غير الذات كما يقول المعتزلة والكرمية، فقالوا الصفات مخلوق غير الذات، الذات لا توصف لأن لو وصفت لكانت حادثة. ثم المعتزلة تنفيها والكرمية تثبتها. نعم.
ولهذا كان من الناس من يقول الصفات غير الذات كما يقوله المعتزلة والكرامية، ثم المعتزلة تنفيها والكرامية تثبتها. ومنهم من يقول الصفة لا هي الموصوف ولا هي غيره كما يقول طوائف من الصفاتية كأبي الحسن الأشعري وغيره. ومنهم من يقول كما قالت الأئمة لا نقول الصفة هي الموصوف ولا نقول هي غيره، لأن لا نقول لا هي هو ولا هي غيره، فإن لفظ الغير فيه إجمال قد يراد به المباين للشيء أو ما قارن أحدهما الآخر وما قاربه بوجود أو زمان أو مكان، ويراد بالغيران ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر. وعلى الأول فليست الصفة غير الموصوف ولا بعض الجملة غيرها، وعلى الثاني فالصفة غير الموصوف وبعض الجملة غيرها. فامتنع السلف والأئمة من إطلاق لفظ الغير على الصفة نفيا أو إثباتا لما في ذلك من الإجمال والتلبيس، حيث صار الجهمي يقول القرآن هو الله أو غير الله، فطارة يعارضونه بعلمه فيقولون علم الله هو الله أو غيره إن كان ممن يثبت العلم أو لا يمكنه نفيه، وطارة يحلون الشبهة ويثبتون خطأ الإطلاقين النفي والإثبات لما فيه من التلبيس، بل يستفصل السائل فيقال له إن أردت بالغير ما يباين الموصوف فالصفة لا تباينه فليست غيره، وإن أردت بالغير ما يمكن فهم الموصوف على سبيل الإجمال وإن لم يكن هو فهو غير بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.
إن أردت بالغير ما يمكن فهم الموصوف على سبيل الإجمال وإن لم يكن هو فهو غير بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم. وإن أردت بالغير ما يبين الموصوف فصفة لا تبينه، فالصفات لازمة له سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، فصفات الله سبحانه وتعالى لله ولا تنفك عنه، صفات الذاتية والصفات الفعلية يفعلها ما تشاء، لكن أصل الاتصاف بها موجود أيضا ما ينفك عن الله. ليس الله عز وجل مثلا ما نقول الله ليس محلا للغضب إلا إذا وجد سببه، ليس محلا للرضا إلا إذا وجد سببه، لا هو محل للغضب والرضا وكل هذه الصفات، لكن هذه الصفات يفعلها ما تشاء. ولله المثل الأعلى، مثل أنت الآن محل لإيه؟ للغضب، محل للرضا، لكن متى يظهر غضبك؟ متى يظهر رضاك؟ إذا وجد السبب. فالمهم كل هذا من أجل أن يصل هؤلاء إلى صفات مخلوقة، وأنهم يثبتون ذاتا ويتكلمون في أسماء وصفات، أما غلاة الجهمية فيقولون لا اسم ولا صفة هو ذات فقط، وأما المعتزلة فيقول اسم بلا صفة، وأما الأشاعرة فيقولون اسم مع بعض الصفات، وكل هؤلاء ضلال ومنحرفون. فلا ذات إلا بصفات، وهذه الصفات هي ما أخبر الله عز وجل بها عن نفسه. أأنتم أعلم أم الله؟ فلله أسماء سمى بها نفسه، وله أوصاف وصف بها نفسه، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. نعم، لكن الجميع يعتبرون الأسماء مخلوقة، ولهذا إذا دعوت الاسم فقد دعوت مخلوق. فلو قلت يا رحمن كفرت، لأن الرحمن مخلوق، لكن قل يا من اسمه الرحمن، يبقى دعوت ذاتا، ذات يا من، وبعدين اسمه الرحمن، الرحمن هذا مخلوق، هكذا يعتقدون. نعم.
فصل. ولما عارض كثير من أرباب الكلام والحروف وأرباب العمل والصوت عن القرآن والإيمان تجدهم في العقل،
كل هذا لو رجعوا إلى المحكم ورجعوا إلى منهج السلف لوجدوا الأمر أبسط من ذلك. فنسمي الله بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله، ونصف الله بما وصفه به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. نعم.
ولما عارض كثير من أرباب الكلام والحروف وأرباب العمل والصوت عن القرآن والإيمان تجدهم في العقل على طريق كثير من المتكلمة يجعلون العقل وحده أصل علمهم ويفردونه، ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له،
تابعين له.
والمعقولات عندهم هي،
الله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهؤلاء يقول لا تقدموا بين يدي العقل، فلهم مصدر استدلال آخر غير مصدر استدلال المسلمين. نعم.
والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية المستغنية بنفسها عن الإيمان والقرآن، وكثير من المتصوفة يزمون العقل،
هذه ثابتة بغير القرآن والسنة، ما تحت القرآن والسنة. نعم.
وكثير من المتصوفة يزمون العقل ويعيبونه، ويرون أن الأحوال العالية والمقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع عدمه، ويقرون من الأمور بما يكذب به صريح العقل.
لا عندهم بقى السكر عندهم الذوق والوجد، فليسوا يتبعون عقلا، الذوق والوجد فهذا الذي يتبعونه، والإلهام حدثني قلبي عن ربي. نعم.
ويمدحون السكر والجنون والولهة وأمورا من المعارف والأحوال التي لا تكون إلا مع زوال العقل والتمييز، كما
كلما وصلت إلى الفناء، هذا الفناء، وكنت مجذوبا غائبا، كلما كنت محمودا ممدوحا. نعم. ولهذا تراهم يمدحون السكر والجنون والنساء. نعم.
كما يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلانها ممن لم يعلم صدقه، وكلا الطرفين مذموم، بل العقل شرط،
اللي هو قدم العقل أو نحى العقل واتبع الذوق، كل منهم مذموم، بل العقل
شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقلا بذلك، لكنه
لا تستقيم بذلك، اجعل العقل تابعا، وهذا أصلا العقل يقتضي هذا، العقل قاعدة العقل الصريح تقتضي أن يكون العقل تابعا لا مدبوع. ليه؟ لأنك لو قلت العقل مدبوع لا تابع وقعت في أعظم التناقض، ألا وهو عقل من؟ فإذا اختلفت أنا وأنت فإلى أي العقلين نرجع؟ يبقى حلت على ما لا يمكن أن يفصل أبدا في نزاع، فالعقل يقتضي ألا يقدم العقل، وأن يكون تابعا لا مدبوعا، تابعا يفهم النقل. نعم.
لكنه ليس مستقلا بذلك، لكنه غريزة في النفس وقوة فيها، بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها، وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورا حيوانية قد يكون فيها محبة ووجد وذوق كما قد يحصل للبهيمة. فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة.
قاعدة. ف فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة، لكن العقل الصريح. نعم.
والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، لم تأتي بما يعلم بالعقل امتناعه، لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حقا وهي باطل، وعارضوا بها النبوات وما جاءت به، والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة ودخلوا في أحوال وأعمال فاسدة، وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم على غيرهم. وقد يقترب من كل من الطائفتين بعض أهل الحديث، طارة بعزل العقل عن محل ولايته، وطارة بمعارضة السنن به. فهذا الانحراف الذي بين الحرفية والصوتية في العقل التمييزي بمنزلة الانحراف الذي بينهم في الوجد القلبي، فإن الصوتية صدقوا وعظموه وأصرفوا فيه حتى جعلوه هو الميزان وهو الغاية، كما يفعل أولئك في العقل. والحرفية أعرضت عن ذلك وطعنت فيه ولم تعده من صفات الكمال. وسبب ذلك أن أهل الحرف لما كان مطلوبهم العلم وبابه هو العقل، وأهل الصوت لما كان مطلوبهم العمل وبابه الحب، صار كل فريق يعظم ما يتعلق به ويذم الآخر.
نعم. المقام من مقامات العبودية ومقامات العلم إذا لم تنضبط بضابط السنة أعجب كل واحد من مقامه وانتقص مقام الآخر. فإذا كان الإنسان يجنح إلى شيء يعتقد أنه هو الوحيد الذي يصلح مسلكا إلى الله وغيره ما يصلح، لكن لو الإنسان أقام كل ميل له وكل مقام له على السنة لعلم أن هذا المقام مقام من مقامات العبودية، وليس يعني أن الآخر باطل، بل إنه يقول هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فالإنسان يحتاج إلى علم وإلى عمل، يحتاج إلى عقل وإلى نقل. ليس إذا كنت أنا أقول عقلي بأهدر النقل أو نقل أهدر العقل. ولهذا منهج السنة والجماعة يقوم على ماذا؟ على النقل الصحيح وعلى العقل الصريح. احنا ما نقول ما في عقل مطلقا، لا، كيف نفهم؟ والله عز وجل ضرب الأمثلة في القرآن لأولي الألباب، لقوم يعقلون، لأولي النهى. نعم.
مع أنه لا بد من علم وعمل، عقل علمي
وعمل ذهني وحب. نعم.
وتمييز، وحب تمييز وحركة. قال: وحال حرف وصوت وكلاهما إذا كان موزونا بالكتاب والسنة كان هو الصراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
نعم، هذا كلام طيب، أن الإنسان ينضبط بالكتاب والسنة، فالواجب ما أوجبه الله ورسوله، والمستحب ما استحبته السنة، والحرام ما حرم، والحلال ما أحل، والمباح ما سكت عنه، والصحيح ما صححته الشريعة، والفاسد ما حكمت الشريعة بفساده، والعقل يفهم كل هذا. وإذا كان الإنسان ناضج العقل كان عميق الفهم، والناس يتفاوتون في فهم الشريعة على حسب تفاوتهم في العقل الصريح. ولهذا لا تعارض بين عقل صريح وبين نقل صحيح، فأنا أقيم ديني على النقل، والنقل هذا دور العقل أن يفهمه وأن يتتبعه. نعم. من اللي ايه؟ منهج الصحابة، اسمع منهج الصحابة. حلوة دي، ده الواحد لو اتبسط للواحد ديت يعني السلف ما بيصدق الى حاجة زي كده. واحد يقول له ايه منهج الصحابة، الواحد بقى يقعد بقى طول النهار يقول ما بيصدق. الحويني ماذا قال؟ ها، يعني الكلام منضبط برضه هو يعني بس يعني حذف ويمكن لو كان له كلام سابق يعني مثلا الصحابة قوم منهجهم على الامتثال والعمل بالحديث لا بس على كل هو الكلام صحيح كلام في نفسه صحيح أما تكاملية الجواب الله أعلم لما حشوفه ولا كذا لكن الكلام في حد ذاته صحيح لا تتكلم بقى كتير تتكلم كلام كتير في منهج الصحابة تتكلم كلام كتير بس الله أعلم يعني ده أصوه دخل في وكيع ابن جراح على رسول فده هو يعني هو جواب ايه فيه نقص منهج الصحابة ده جوابه متكامل منهج الصحابة في الاعتقاد منهج الصحابة في العبادة منهج الصحابة في التلقي منهج الصحابة في الامتثال منهج الصحابة في الجهاد فهو ذكر جزء من هذا المنهج اللي هو منهج الامتثال بس هو فين الصحابة هو ذكر وكيع وذكر التابعين لكن على كل الجزء اللي هو تكلمه اتكلمه صحيح بس ناقص يعني ناقص بس هو جزء صحيح ان كان السلف يمتثلون ما هو كله بقى عايز بقى جواب متكامل يبقى يتعلم يجي بقى يتعلم المشكلة ان هو طلع من البيت على الكرسي على صوت نعم